على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. أيضا قد يكون لها دور ومنشأ في بعض الانحراف الذي يتحقق عن الرؤية الكونية الحقيقية، الرؤية الكونية الإلهية، وهي هل أن قانون العلي قانون كلي وعام أو لا؟ القانون بطبعا لابد يكون عام وإلا لا يكون قانونا. القانون بطبعا لابد يكون كلي، تصير قضايا كلية وإلا لا يعد قانونا. فيقول هذا المستشكل هو بعض العلماء الغربيين، يقول إذا كان قانون العلية عام يعني كل موجود لابد له من علة، فلابد هذا أيضا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، فأيضا لابد له من علة، أو نتنازل عن صحة هذا القانون. أما أن نفترض وجود خارج دائرة العلية أو خارج دائرة قانون العلية بحيث مستغن عن العلة، فهذا يعني استثناء وخرق لقانون العلية، وقانون العلية عام، فإذا احنا نقدر نتقبل هذه الحالة. هذا الإشكال تقدرون تجاوبون عنه؟ تفضل. هذا تقدم أن قانون العلية فقط ممكن، وتدون هذا اللي يقول هذا الكلام أصلا فاهم قانون العلية بالدقة، صحيح؟ مثل ما واحد يقول قانون من القوانين يشمل الرجال، كل رجل يجب عليه أن يحمل السلاح أو يتدرب على حمل السلاح، فواحد يجي يقول كل هذا القانون عام ومو عام، قانون دولة من الدول أكثر الدول هي تقنية بهذا القانون، فيقول هذا القانون عام ومو عام، يقول لا عام، يقول النساء ليش ما يحملون السلاح، يقول لا أنت هذا ما عرفت القانون، حقيقة القانون ما تعرف، هذا القانون يبني جانب وهو الرجال، الرجل عنده قدرة إلى آخره قوة، أو حاجة مثلا توجد في قدرة الرجال وتوجد حاجة لأنه النساء يدربون على السلاح، أو هناك مفاسد في تدرب النساء على السلاح إلى آخره من المناشي، بالنتيجة القانون خاص بالرجال، واضح إن شاء الله. هذا إذا اتهم قانون العلي على أن يكون موضوعا إنه موجود مطلقا حتى لو كان موجود، هذا الكلام صح. أما قانون العلية منشأ قانون العلية الإمكان كما تقدم، فإذا منشأ الإمكان بعد لا معنى لأن نفترض أنه هذا القانون يشمل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى واجب ليس ممكن، فهذا من أصل الإشكال ناشئ من عدم فهم قانون العلية فهما حقيقيا. وهناك شبهة أثارها بعض علماء الغرب، وهي أن قانون العلية لو كان مبدأ شاملا لشمل الله تعالى، فلا بد أن نفترض لله علة أيضا، مع أن المفروض أن الله هو العلة الأولى ولا علة له. إذن فالإيمان بالله، إذن فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية، ودليل على عدم شموليته، أن ليس شاملا ليس عاما كليا. وإذا أنكرنا شموليته فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود، لأنه هذا القانون هو كان المنشأ في إثبات الواجب من قانون العلية. إحنا انطلقنا تقول إما قبول قانون العلية تكون النتيجة أنه هذا الإله في صياغة سنة الشبه يصير بصورة العلم، تقول إما تقبلون قانون العلية أو تروح. إذا تقبلون قانون العلية فمعناه الله سبحانه وتعالى محتاج إلى علم، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذا ترفضوه دليل على وجود الله من موجود، وعلى كل حال كأنه أنت ما تقدر توصل إلى إثبات الواجب، بينما بالحقيقة الإشكال وين نشأ؟ من بداية الطريق، من نفس فهم قانون العلية هو كان عنده شبهة وإشكال، لأنه فهم قانون العلية على أنه ماذا؟ على أنه كل موجود لابد له من علم، بينما قانون العلية في واقعه كل ممكن لابد له من علم، لأن أصل الاحتياج إلى العلية أصل الاعتياد إلى العلين منشأ الإمكان، مو منشأ نفس الوجود، منشأ الإمكان، إمكان الوجود مو نفس الوجود، تحقق الوجود. وذلك لأنه من الممكن لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية أو الطاقة وجدت بذاتها وبدون علة ونشأت من تغيراتها وتبدلاتها سائر الظواهر والأشياء، فوجدت بذاتها بالصدفة بلا علم، يعني اللي ينقض قانون العلية، إذا نقض قانون العلية يقول أنت طريقك لإثبات الله انهدم، مع أنه تقدر توصل جسر عندك يوصلك لإثبات وجود الله، هذا الجسر هو يجي يهدمه مباشرة، يقول قانون العلية مو صحيح، لو كان صحيح لشمل الله، فلا بد تقولون مو صحيح، إذا قلت مو صحيح بعد ما تقولون تتصلون تثبتون وجود الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ علما أنه وجود الله سبحانه وتعالى قد ما نتوقف على قانون العلية، هناك أدلة أخرى ما نتوقف أصلا ما تمر من خلال قانون العلية، ولكن حتى لو فرضنا ما عدنا إلا الأدلة اللي تتوقف على قانون العلية، مع ذلك هذا الكلام خاطئ، لأنه فهم لقانون العلية بالأصل كان باعتبار. وهذه الشبهة وكما أشرنا إليه في الدرس السابع إنما وجدت نتيجة تفسير خاطئ لمبدأ العلية، فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله أن كل شيء هو محتاج للعلة، مع أن التعبير الصحيح هو أن نقول إن كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط، مرتبط يعني بغيره أو مفتقر، هو مفتقر ومحتاج للعلة، وهذا المبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء. أما افتراض أن المادة أو الطاقة الأصلية وجدت بدون علة وأن تغيراتها كانت السبب في وجود سائر الظواهر في الكون، فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها في الدروس القادمة. واضح إن شاء الله؟ معطيات العلوم التجريبية. بعض معطيات العلوم التجريبية وقوانينها قد تبدو وكأنها منافية للرؤية الكونية التي توصلنا إليها من خلال المنهج العقلي، من المنهج التجريبي، احنا بحثنا على أساس المنهج العقلي، إذا تذكرون في بداية الكلام كنا نركز على هذه القضية، ولكن قد تبرز أمامنا بعض القوانين يعني اللي ترتبط القوانين العلمية اللي تعتمد على التجربة، قد تبرز أمامنا بنحو يبدو وكأنه مناف للرؤية الكونية التي استقيناها من المنبع العقلي، فلا بد أن نفكر نجمع بين هذين الأمرين. واضح إن شاء الله؟ يذكر في هذا الصدد أمرين أو أمران. الأمر الأول هذا قانون المادة والطاقة، أن المادة، أن المادة والطاقة لا تثنى ولا تستحق، عليكم السلام. ويذكر أيضا قانون آخر أو نظرية أخرى في علم الأحياء تقول الكائنات الحية بداياتها نشأت من كائنات غير حية، مو أنه نشأت من أن الله سبحانه وتعالى هو نفخ فيها من روحه هو أوجد لها الحياة أو أعطاها الروح، لا، الكائنات الحية بدايتها ونشوءها من موجودات غير حية. الأول راح يواجهنا كإشكال في مقابل ماذا؟ في مقابل احتياج العالم إلى علة، لأنه راح تبدو المادة والطاقة وكأنها واجب الوجود، لا تفنى ولا تستحدث. نقول لا تفنى ولا تستحدث يعني ماذا؟ يعني لا تنعدم ولا توجد بعد العدم، كأنها واجبة الوجود، كأنه أزلية أبدية واجبة، صحيح؟ احنا في مقابل هذا البحث أو في مقابل هذا القانون، هذا قانون أكثر منه نظرية أن المادة لا تثنى ولا تستحدث، قانون من قوانين المادة، المادة طبعا بدون المادة والطاقة، زين؟ في مقابل هذا القانون أو البعض قد يشكك يقولون لا هذا مو قانون، أثبتوا أنه لا يمكن أنه في بعض الأحيان بعض التفاعلات تصير يصير بها نقص اصلا، بحيث نتيجه التفاعل كميه الماده والطاقه لا تعادل ما قبل التفاعل. هذه القضيه هي قد تكون مختلف فيها حتى بين الفيزيائيين انفسهم، مو مشكلة. احنا خلينا نفترض قانون نتعامل وياه على انه قانون. نجي الان نتأمل، نقول هذا القانون، هذا القانون قانون علمي، يعني يعالج الامور المادية، لان احنا قلنا العلم بالمعنى الاخر يعني الشؤون المادية، صحيح؟ قانون علمي طبيعي في شؤون الطبيعة، هو ضمن ظواهر الطبيعة ومن خلال تجارب عديدة وكثيرة جدا توصلوا العلماء إلى أن المادة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث. قد يصير تحولات من المادة إلى الطاقة أو بالعكس، قد يصير، ولكن المادة نفسها من حيث المجموع هي والطاقة، هذا المجموع المكون من المادة والطاقة لا يمكن يفنى ولا يمكن يستحدث، أو طبع المادة والطاقة نفسها كل جزء من أجزائها لا يمكن يفنى ولا يمكن يحدث من جديد. زين، المادة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، هذا من ميدان مين هذا الكلام؟ في عالم المادة، صحيح؟ في ضمن هذا الحال قد يجي واحد يقول لا أكثر من هذا، هذه قضية من يقول لا تفنى يعني يستحيل أن تفنى، مو أنه لا تفنى يعني ليست تفنى، تدرون الفرق؟ مرة ننفي ويكون النسبة الإنسان يقول لن يأتي فلان اليوم إلى الدرس، لكن كان يمكن أن يأتي، صحيح؟ فهنا ننفي، والنسبة بين الطرفين إنسان ممكنة. مرة لا نتجاوز القضية نقول لا تفنى يعني يستحيل أن تفنى أو يستحيل أن تستحدث، فلا تعبر عن الاستحالة مو عن محض النفي. الفهم الأولي الطبيعي لهذا القانون أنه لا فيه نافية نفيا عاديا، قل لا تفنى ولا تستحدث، من يفهم عند الاستحالة، صحيح؟ إذا فهمنا القضية هكذا كل مشكلة بعد ما راح تصير عندنا. في ضمن عالم المادة، في ضمن هذه الظروف المادية اللي احنا نعالجها، بما أننا نعالج شأنا فيزيائيا نعالج ظواهر المادة وخصوصياتها وأحكامها، في ضمن هذا العالم لا تفنى ولا تستحدث، في ضمن هذا الأطار لا تفنى ولا تستحدث، كل ما هذا من عندما موجود ولا يتنافى مع أنه هذه المادة في بدايتها الله سبحانه وتعالى خلقها وكانت محتاجة وما زالت للعلة الإلهية، يعني تقول هي في أطار المادة هذا الأمر تحقق، في أطار المادة هذا الأمر تحقق، بحيث صار للمادة هذا النوع من الاستقرار، بحيث لا تزيد كميتها ولا تنقص، لا تفنى ولا تستعبد، لكن هذا ما يمنع أن يكون هذا جرى من خلال إرادة الله، وأن المادة هي طبيعتها ممكنة، وهذا الممكن يحتاج إلى واجب ويحتاج إلى ما يمده بالوجود، يبقى هذا الواجب جرت إرادته على أن تكون المادة هكذا. أضرب لك مثال بالقضية حتى تصير المسألة واضحة. مثلا عندك جهاز كهربائي، أي كان جهاز كهربائي، مبردة، راديو، تلفزيون، مسجل، أنت تربطه بالكهرباء، هذا ما دام مربوط بالكهرباء شو تقول عنه؟ تقول هذا يشتغل، ليه بعطل؟ لأنه مصنوع بصناعة دقيقة وتقدر تطلع به ضمانة لمدة 10 سنوات مو 5 سنوات، خلال هالمدة تقول هذا ما يعطل راح يبقى، صحيح؟ نقول هذا لا يتعطل، يعني يستحيل أن يتعطل، أبسط شيء أن يتعطل، لمجرد أن تسحب التيار الكهربائي يعني أن توقفه ما يتعطل، يقف ينشأ حركة ينشأ، ولكن أنت من جلت لا يتعطل انظرت إلى بأي لحاظ؟ بلحاظ ارتباطه بالكهرباء واستمرار التيار الكهربائي فيه، صحيح؟ إحنا ما عندنا مانع أنه نكتشف هذه القوانين
اللي الله سبحانه وتعالى نظم خلقه على أساس. بالعكس فيكون من آيات الله سبحانه وتعالى لنتفكر فيها ونعرف حكمته وعلمه وعظمته ودقة تدبيره وإتقان صنعه. ما عندنا مانع أنه تكون المادة هي في ظل هذا الحد لا تفنى ولا تستحمل، لكن مو على أن تقفز تصير واجبة تلبس غير ثوب، لا هي تبقى ممكنة، ولكن من خلال إرادة الواجب وتدبيره هي صارت بهذا النقل. مثلا الشمس متحرك، الأرض متحركة حول الشمس لا تتوقف، هذا قانون، قانون فلك، هذا من يقول لا تتوقف يعني ماذا؟ مو معنى أن هي الحركة بالنسبة لها ذاتية لا يمكن أن تتوقف، وإنما جرت إرادة الخالق على أن يكون هذا الكون بهذا النظر بهذه الطريقة بهذا التأثير منذ التجاذب بين أجرام الكبيرة بحيث تصير حركة هناك بنظام معين مواقع معينة مثلا قوة تجاذب معينة بين هذه الأجرام بحيث تؤدي إلى التحرك إلى أن تكون هذه الأجرام متحركة فيما بينها. نقول ما نعمل ما نعمل ولا نفترض أصلا بأي تنازي مع التوازن التي وصلنا إليها من خلال المنهج العقل. من هذه المادة مو معقول تكون واجب، لأن أول شروط الواجب وأول أحكام الواجب أن يكون بسيط المادة مركبة. فالمادة قطعا ما مستصفى ولا تحمل مزايا الواجب، مو معقول تكون واجب. إحنا من خلال منظورنا وبحثنا ومنهجنا العقلي مستوضعين أن المادة ليست واجبة. غاية ما عندنا هذا القانون الفيزيائي، إذا القانون الفيزيائي بقى ضمن أطار عالم المادة وتحدث بهذا اللسان وضمن هذا الظرف وضمن هذه الأجواء، هذا معقول ومقبول. إذا لا ما يدعي فيزيائي يدعي يقول لا أنا أقصد من لا تفنى يعني يستحيل أن تفنى، يدعي هذا الدعوة. نقول هذا دعوة مرفوضة. لماذا؟ نحن ما نتعبد بالفيزياء بما هو فيزياء، يعني إذا واحد صار فيزيائي صار كلامه مطلق يعني مطابق للحقيقة تماما. فيزياء متخصص منحى ضمن أطار تخصص، أطار تخصص شنو هو؟ المادة. ينهج المعرفة عنده شنو هو؟ التجربة. صحيح؟ التجربة لا تقدر تعطي نتائج أوسع من حدود المادة وظواهر المادة، لا تقدر تعالج أن هذا الأمر ممكن من الواجب، لا تقدر تثبت أن هذا الأمر ممكن أو تثبت أن هذا الأمر واجب. ما هذه الصلاحية لهذا؟ لأن غايته أنت عندك أمور جرب وجربت ضمن هذا الأطار المعين ضمن هذا الحد المعين، أنت جربت أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعدم جزءا من عالم المادة وما قدر يعدمه، ما أمكن إعدامه، ما جربت هذا الشيء. أنت غاية ما جربت ضمن هذا الأطار، مثل ما واحد استفترض مثلا أنت عندك مجموعة تجارب تجريها في الأرض، ما تقدر هذه القوانين اللي تتوصل لها من خلال تجاربك الأرضية أن تعكسها على الوضع في الكواكب الأخرى، في المشتري، في المريخ. تقول له علمنا الظروف أخرى. نعم إذا أحطت ذاك الظروف تماما وقدرت تهيئ أجواء مشابهة لتلك الأجواء وظروف مشابهة لتلك الظروف ولو في عالمك الأرضي تقدر تتعامل ذاك. ما نقول باب العلم ممتد إلى هذا الحد وضيق إلى هذا الحد، ولكن لازم يصير النتائج مناسبة للمقدمات. أما تكون المقدمات محدودة وضيقة أطارنا محدود ونتوصل من عجل إلى نتائج عريضة واسعة، ما ممكن. أنت مقدمات هذا القانون، مقدمات مادية في عالم المادة ضمن التجارب المادية، شلون يقدر يقسم خارج أطاره ويعطي نتائج أوسع من مقدماته؟ هذه النتائج أن هذا ممكن لو مستحيل، هذا ما يقدر يثبت من خلال التجربة. شلون يقدر يثبت من خلال التجربة؟ من خلال التجربة يقول احنا ضمن هذا الظروف جربنا خلال عشرات او حتى لو يقول عشرات الالاف من السنين، زين هو قد يكون ما عندهم هذا المقدار من التجارب، خلال عشرات السنين مئات السنين جربنا لم نجد ان المادة في يوم ما فنيت او استحدثت. زين اكثر من هذا عنده يقول هذا اوضاعنا الارضية
حسب الوضع الطبيعي ما متغير، هي ثابت هي هذه الأوضاع، قوانين النفس خصوصيات النفس. فإذا نظر أنه هذه المسألة تشمل عالم المادة كله، انطلق من تجارب ضمن هذا الحد في الكرة الأرضية في ضمن هذه الظروف الخاصة، انطلق إلى نتيجة قد تكون فيها شمولية أكثر، باعتبار إحنا بعض الأحيان من خلال الاستقراء، تذكرون بعض الاستقراء من خلال الاستقراء والتجارب قد نتوصل إلى نتيجة أوسع، لكن تبقى النتيجة حتى لو تكون أوسع شيئا ما تكون أوسع في ضمن أطار التجربة، أما تكون أوسع إلى حد تخرج عن أطار التجربة ما ممكن. مثل ما أنت إنسان تشوف ألف مرة هو حي، تقول هذا ما ممكن أن يموت، لا تقول هذا حي غايته، تقول هو الآن ما زال حي، أنا ألف شفته كان حي، وقد يكون تقولها بغرس قاطع متأكد هذا
ما ممكن أن يموت، مش مدري تجربت أنه هذا حي صحيح؟ شو ما أعطي بغرس قاطع
أصلا. إحنا إذا ريد نتيجة يقينية 100% حتى في عالم المادة هذا مو بيقدر يثبته، شلون يقدر يثبته؟ والغاية ما عنده تجارب، التجارب محدودة ضمن هذه الظروف. من قال بأنه إذا تغيرت الظروف شيئا ما، ظروف الكون اقتربت الأرض من بعض المجرات المعينة، من بعض النجوم الكواكب المعينة، من بعض المؤثرات الكونية المعينة، من قال بأنه هذه القوانين راح تبقى على حدها بشكل مضبوط؟ لأن أنت كل تجاربك ضمن هذا الظروف،
شلون تقدر تحكم؟
يعني إحنا إذا بدنا نناقش هذا القانون حتى في صلب اختصاصه ما يقدر يتوصل إلى حالة يقينية مطلقة 100% تماما. إذا يقدر يتوصل يقول إذا بقت الظروف كما هي المادة لا تفنى ولا تستحدث، هذا اللي يقول 100% وهو جرب كثير. أما إذا غيرت الظروف من قبل حتى ظروف المادية فهو في نفس محيط المادي اللي هو يقبل تغيرات وتبدلات ما يتمكن أن يرسل القضية بنحو يقيني، شلون يقدر يخرج حتى عن أطار وينظر للأمور نظرة شمولية يعالج الموجود ما هو موجود، بعد مو يعالج الموجود المادي فقط ويقول هذا الموجود ممكن أو هذا الموجود واحد،
شلون يقدر هذا يوصل لك؟ ما عنده قدر يوصل.
فإحنا مو نحفظ هذه القوانين مثل ما نحفظ المحفوظات الأدبية والشعر وكأنه لازم بعد من نقدر نستفيد هذا نستفيد من عنده راح تختلف القافية أو الوزن، ومو هكذا. قضية علمية، قضايا علمية لازم تصير مناسبة لمقدماتها، أما نبدأ بمقدمات محدودة وننتهي بنتائج علمية وسيعة أوسع من مقدماتها هذا مو صحيح، هذا حالة غير علمية. في الفيزياء إذا يقبل أن يبقى يعالج ويتحدث ضمن الحدود المادية نحن معهود وننسجم معه تماما، إذا يخرج عن أطار يخرج عن اختصاص
نحن معلومين بنا، يعني هو هنا مو من أهل الاختصاص، هو إذا من أهل الاختصاص أهل الاختصاص في ضمن هذا الحد يعني ضمن عالم الناس، أما ذاك مو اختصاص، ذاك إلى أدوات أخرى لاكتشاف الوجوب والإمكان والامتناع، أمور عقلية، أدوات هذا النساء عقلية مو أدوات تجربية. التفكير نعم 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 لا وجود الوادي هو يعني شنو من فراغ، شنو هذا تستحدث من فراغ تكلموا على اساس المصدر، يعني توجد بلا عله هذا معنى تستحدث من فراغ، ما حد يتحدث هذا الكلام، احنا نقول تستعرف يعني توجد بعد ان لم تكن موجود يعني كانت معدوم، ليش اشتباه بالتعبير؟ احنا من يقول بالمادة لا تفنى ولا تستحدث شنو مقصود؟ يعني المادة ما يمكن إعدامها وإيجادها أو لا تنعدم ولا توجد بعد العدم، الموجود منها لا ينعدم، المعدوم منها لا ينوجد، هذا مقصود. يبقى هذا لا ينعدم ولا ينوجد أن نفسرناها باحتمالها. قلنا لو مقصود نفي لو المقصود استحالة، إذا نفي هذا ما كما من عنده، إذا استحالة أنا ما نحن من عنده باعتبار هذا خارج عن تخصص. إشكال بعد وين راح يصير؟ الظروف الموجودة من عدم يعني شو؟ يعني بلا علّة؟ نعم شوفوا لك خلقه مرة نقول هي كانت معلومة ووجودها موجود، مرة نقول من عدم يعني بلا علّة، هو يفرق بينهما ليش رأتكم انتباه؟ مرة نقول أنها ما كانت موجودة، لما نقول ماكو شيء ما موجود في الموجود. الآن في ضمن هذا ظروفنا ومحيطنا المادي ما عندنا شيء ما موجود في الموجود، عندنا شيء كان بحالة يتغير إلى حالة أخرى، هذا اللي يقوله صحيح؟ لا نقول له انت من تقول هذا الشيء ما موجود ثم يوجد، نقول له هذا الشيء من تقول ما موجود ما يمكن ان بعدين يوجد، هذا شلون فهمت من خلال تجاربك بهذا الظرف المعين ضمن هذا المحيط المادي المعين. قد يكون لو تغير هذا المحيط المادي نفسه او لو تخرج عن عالم المادة يمكن ان هذا اشكال بعد، مو انه البحث انه يوجد بلا علة، مو يوجد بلا علة، يوجد هو بعد ان يكون معدوم. هذا جواب من الأجل. نقول الجواب عن هذه الشبهة، نقول اولا ان مبدأ بقاء المادة والطاقة مبدأ علمي تجريبي انما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة، الامور المادية اللي يمكن ان يجرب بها تجارب حسية، ولا يمكن ان يعالج قضية فلسفية. شوف هي مو اصطلاحات، هذه قضية فلسفية وهذه قضية علمية، وكأنه كل واحد يصير في حالة اقتسام ادوار يقول لها الفلسفة لنا والتجارب لنا، لا مو التجربة ضمن ظروف المادة، بعد هاي كلمة فلسفية كل من فهم التجربة ضمن ظروف المادة، فما لحق يتكلم عن هذا الامر وراء هذا العالم، يعني ما لحق فلن يقدر يخرج من هذا الاطار، هو يتكلم في هذا الاطار صحيح؟ الفلسفة تعالج نفس الموجود وخصوصياته، الموجود ما هو موجود بغض النظر عن كونه مادي او غير مادي، فالموضوع الفلسفي راح يصير اعم اوسع واشمل. الموضوع الفلسفي بعلم الفلسفة يعالج الموجود بما هو موجود، ما يعالج الموجود بما هو مادي، ما يعالج الموجود المادي بالخصوص، يعالج الموجود بما هو موجود. فشي شوف عنده قوانين، يقول الموجود ينقسم الى واجب وممكن، هذا درك ادراك عقل، يقول الممكن ما دام هو ممكن تستوي اليه نسبة الوجود والعدم، اذا يوجد لابد الا من علم، هذه قوانين فلسفية، هذه القوانين تخص عالم المادة فقط، تخص عالم المجردات فقط، تخص عوالم اخرى فقط، لا هذه تخص الموجود ايا كان وفي اي عالم كان وفي اي صقع كان، بالنتيجة هذا موجود، ما دام هو موجود القوانين الفلسفية تنطبق عليه، صار واضح ان شاء الله؟ فمن المصنف يقول ولا يمكن ان يعالج قضية فلسفية، مو تقول انها قضية اصطلاحية ساحنها شنو اهمية ان نقول هاي فلسفية، لا فلسفية يعني احكام الموجود، هذا فلسفة، فلسفة اللي تعالج تقريبا يعني هذا تعريفه، تعالج احكام الموجود، العلوم المادية التجربية تعالج احكام المادية، كل مادة فهي موجود وليس كل موجود فهو مادة، فالفلسفة صارت أوسع، يعني ما لحق من خلال الأدوات المادية أنتهي إلى نتيجة فلسفية، ما لحق غاية ما هنالك. أقول في ضمن هذه الظروف المادية في ضمن هذا العالم إحنا ما عندنا حالة لسه ما سجلت مختبراتنا حالة انعدام مادة أو إيجاد مادة من العدم، ما سجلت هذه الحالة. زين اما انه ما يمكن شنو لك هذا الامكان موجود بعد، مو شانك انت ايها المادي، هذا شان الفيلسوف اللي يفكر بعقل فلسفي يقدر يتناول القضيه، اما يفكر بعقل مادي وخاضع للتجارب فقط آلية المعرفة عند التجربة فقط ما راح يقدر يتوصل. واضح ان شاء الله؟ ماكو معنى معتمد على الامور الفلسفية، لكن هو معناه هي الامور الفلسفية لازم تعتمد عليها فقط. ما هذا اللي افترض كانوا من ما سجلت تجارب نقالة انعدام مادة او وجود مادة بعد العدم، معناه صارت المادة ازلية ابدية واجبة، هذا معنى الدليل صحيح؟ انت سجلت ضمن هذا، انت ضمن ظروف المادة، هذا خلاصة الكلام، هذا ضمن ظروف المادة انت ما تقدر تسجل، اما وانت تبحث في ضمن هذا الاطار، خارج هذا الاطار قد يمكن انه تسجل في المادة من العدم او تاخذ من المادة، شلون تقدر تعالج القضية؟ كلمة من اول بينا لكم قضية الفلسفية موضوع حل موجود بما هو موجود، مو الموجود بما هو مادي، او الموجود بما هو مجرد، او الموجود بما هو جوهر، او الموجود بما هو عرض، او الموجود بما هو نفوذ، لا العلة ماذا؟ شنو العلم؟ شنو العلم؟ شلون عرفه؟ هو غايته انه المادة، يعني لو فرضنا احنا هذا الافتراض كان صحيح كافتراض علمي الان في مقابلة بغض النظر عن عدله، لو فرضنا ان الله سبحانه وتعالى خلق المادة وهو إرادته جرت على أنه هذه المادة ضمن هذه الظروف لا تثنى ولا تستحدث، البشر اللي هو ضمن المادة لا يقدر يثنيها ولا يقدر يوجدها، وإنما قضية الإثناء والإيجاد تبقى خاصة به. هذا شنو بعد راح يختل هذا القانون؟ هذا التجارب راح تصطدم مع هذا النتيجة؟ يمكن تتقبل هذه النتيجة، يعني هذا التجارب ما تقدر تتنافى مع تلك القضية، لأن التجارب شو تقول؟ تقول إحنا ما سجلنا حالة لحد الآن بعد فحص طويل، ما سجلنا حالة إيجاز من العدم أو إعدام بعد الوجود. أكثر من هذا تقدر تقول التجارب شيء؟ ما تقدر تقول شيء واحد. ما تقدر، شلون تقدر؟ انتقل أنت، انتقل يعني نعم. هذا اشكال ثاني، اكو 30 اشكال ما نقدر نناقشهم كلهم الان، هذا اشكال ثاني احنا خلينا نناقش هذه، اذا هم يردون يقولون ان كلهم نستمع الى اقوالهم ونناقش. الان احنا قاعد نعالج هذه المساله، الانسان يدخل مساله يناقشها ليه ينتقل لمساله ثانيه؟ احنا نعالج هذه المساله، هذا كلامهم يمكن أن يسقطن حقيقة كون المادة ممكنة ومحتاجة إلى واجب لو ما يمكن. هذا اللي يتدد، يبقى عندهم إشكالات لن يجمعهم نكتبهم ورقة خلي يكون 30 إشكال، قلنا مو إلا واحد مثلنا كل اللي نهتم فيه نهو عن الناقش، أما نستنغل مخلط القضايا لا، هذا مو صحيح، يعني بعد ما يصير تفكيرنا هادئ ومستقر بحيث نقدر نناقش القضية بشكل دقيق. ثاني ان بقاء كميه الماده وثباتها لا يعني عدم الاحتياج للخالق، ماكو مانع انه تبقى محتاج، بل كلما طال عمر الكون لانه هو الممكن كلما يزود وجوده ثاني او احتياج الواجب يزود، لانه هو في كل آن من آناته في بقاء محتاج للواجب، بل كلما طال عمر الكون احتاج اكثر لخالق، فهذا أصلا ما يتنافى مع احتياج الخلق، مو معنى يتنافى مع احتياج الخلق صحيح؟ وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول للعلة هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول للحدوث والتحديد الزماني، مو أنه إلا يوجد بعد العدم يلا يحتاج لعلة، نفس إمكانه وكونه هو ذاتا فقير يعني محتاج، هذا الفقر الذاتي يعني الاحتياج الى، يعني ممكن هو هذا عبارة أخرى عن الإمكان، لأنهم يفسرون الإمكان بالفقر الذاتي زين، نفس كون ممكن وواقعا فقير بحيث ما يقدر يوجد إلا بالواجب، نفس كون ممكن هو هذا يبين احتياجه للواجب، مو إلا يوجد من العدم حتى يكون محتاج للواجب. صار واضح هذا الفكرة؟ صارت واضحة ولا لا؟ وأكو خلاف بين الفلاسفة،
بعض الفلاسفة القدماء يقولون منشأ الاحتياج للعلة الحدود، إذا شيء يوجد بعد العدل يحتاج إلى علة. يقولون شنو الحدود؟ يعني وجود الشيء بعد العدل مقابل الأجل. البعض شو يقولون؟ يقولون لا، منشأ الاحتياج للعلة مو الحدود. فلو فرضنا شيء أزل وكان ممكن مع ذلك يحتاج العلة، تذكرون في اليوم ناقشناها مناقشة مفصلة إذا بعد بالكم. فقلنا المهم الإمكان، مو المهم أنه هذا حادث له محادث، حتى لو يكون أزلي قديم أزلي ليس ما مسبق بالعدل، لكن ما دام هو ممكن لابد أنه هناك شيء يندد في الوجود. صحيح. المصنف والرأي الفلسفي القوي المشهور المبرهن عليه المعروف الآن في الفلسفة الحديثة شو يقول؟ يقول منشأ الاحتياج للعلية هو الإمكان. يقول هذا الكون ممكن، هذا المادة ممكن، تكون ممكن حتى لو هي ما مسبوقة بالعدم. رأيتوا احنا نقول ما شفنا عدمها، ما متأكدين انها مسبوقة بالعدم، نقول خل فلتقل قديم، هذا أسوأ التقدير. حتى لو كان قديم هي بعد محتاج، كل ما استمر بيها، كل ما كانت يعني طال زمانها امتد زمانها كلما ازداد احتياج للخالق. لماذا؟ ان هي في كل آن هي محتاجة الى الخالق. فإذا هي موجودة لمدة 10 دقائق هي محتاجة، إذا موجودة لمدة 20 دقيقة راح تصير حاجتها مضاعفة، فإذا موجودة لمدة 1000 سنين تصير حاجتها أكثر. فيقول كون هي مستمرة وباقية هذا ما ينفي حاجتها، بل شوفوا اللي يترقى، يقول بل يأكد حاجتها، لأن كل ما امتد بها الزمن ازدادت حاجتها. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى إن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون، كل هذا علة مادية مثل الخشب مادة الكرسي، تذكرون العلة المادية بالمنطق من خشب مثل الكرسي، فالنجار من اللي يصنع الكرسي يريد له خشب حتى يصنع يعني عنده كرسي، فهذا يسموه علة مادية، يعني المواد الأولية بالتعبير العرفي، يقول المواد الأولية لهذا الأمر شنو؟ الخشب. هذه المادة تعتبر المواد الأولية لهذه الأمور الكونية. من عندك كان فعالية له أن يوجد هذا الأمور اللي هو مثلا بالمثال النجار وأمثاله، هذا غير العلة المادية، ماذا المخلوق وغراء العلة المادية هي العلة الفاعلية لهذه الظواهر، كلتاهما محتاجتان للعلة الفاعلية، وهما بنفسهما محتاجات محتاجتان للعلة الفاعلة، وهما يعني المادة والطاقة، وهما يعني المادة والطاقة اللذين هما العلة المادية للكون. يقول هما يحتاجان، هذه العلة المادية هي تحتاج إلى من يوجد الخشب في الميزان، أيضا يحتاج إلى من يوجده. ذلك أن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يلزم أن ننفي حدوث ظواهر جديدة أخرى خارج عن حدود المادة والطاقة أو زيادتها ونقيصتها، مثل ماذا؟ مثل الأمور المجردة غير المادية، وهذه الظواهر أمثال الروح والحياة والشعور اللي هي الظواهر غير مادية، والإرادة كلها ظواهر غير مادية ليست من قبيل المادة والطاقة لتكون زيادتها أو نقصانها منافية لمبدأ بقاء المادة والطاقة. لذلك من أوجد المادة والطاقة أوجد الاثنين، فمو معقول، لأنه المادة والطاقة أضعف من هذه الأمور المجردة. صحيح. والعلة إحنا مشترطنا أن تكون مشتملة على كمال المعلوم وزيادة، ما بها كمال المعلوم، لذلك من أوجد هذه الأمور؟ فالمسلم أن المادة والطاقة هذه أنا ما نقدر ننتقل من عدم إثبات وجود الله، زين هذه الموجودات الأخرى المجردة هل المصدر وجودها ما هو؟ نقول إنها مصدر، نقول إنها خالق، زين خالقها ما هو؟ المادة نفسها، المادة ما عندها قدرة على الخلق. تفسير هذا إشكال عبارة المصنف شو مرتبك ممكن تفهموه زين. هذه الأمور الموجودة من الذي أوجدها؟ لأنها مجرد مثل الشعور والحياة والإرادة وإلى آخره، من الذي أوجدها؟ أوجدها المادة، هذا غير معقول، لأنه المادة ما بها قابلية أن تكون علة لهذه الأمور، لأنه كل علة من تريد تصير علة لشيء لابد يكون فيها كمال ذلك الشيء. المادة ما فيها كمال الروح، الروح صارت حالة مجردة ما مقيدة ومحددة بقوانين المادة. من هي بنى في شيء يوجد شيء، هذا يلزم عنده الدور. يقول هي موجودة وهناك شيء آخر يوجده وهناك شيء يلزم عنده التسلسل. لابد أن تقول أنت مصدر ومنشأ وهو الواجب، هذا المصدر لابد يكون واجب. زي ما تقول الروح هي نفسها واجب، الروح قطعا مواجب لأنه ما كانت موجودة متسلسل، هذا الشيء ما كان يروح في المصدر لين جت الروح. فإذا يبقى الطريق لإثبات وجود الواجب سالك مفتوح تقدر تدخل به، حتى لو انسدت عليك الأبواب من خلال المادة والطاقة. هذا من باب شلون نقول لو سلمنا جذرا، لو سلمنا جذرا أن هذا القانون صحيح ويستفاد من عند الاستحالة، أفرض كل هذه الأمور سلمنا بها، فإذا غايته هذا الدليل الأدلة على وجود الله اللي تبدع من المادة والطاقة تعطلت، مش مو نسد الباب الأبواب الأخرى ليش تنسد؟ قوم الدليل على وجود الله من خلال الأمور غير المادية، صحيح؟ يعني ما هي اللي تسد الطريق؟ هذا جواب هواية تطيب سر. يعني نقول حتى لو ما اتهمنا كل الأجوبة السابقة وهذا القانون تبين هو صحيح ومعناه الاستحالة وأنه هذا الكون واحد، غايته هذا. نقول إن الأمور مين أوجد؟ طبعاً ما أوجد هذا الواجب، هذا الواجب نابق هذا يعني يوجد. مين تكون موجود؟ لابد يحتاج إلى واجب مطلق بسيط كذا بك الصفات لي على الأساس اللي يتقدم مثلك. كان واضح إن شاء الله؟ أحسن. بس هذا في الإشكال على الكفر ظلنا لو سلمنا جدلين، لو سلمنا جدلين نقول لا هو هذا ما في قابله مع ذلك واجب، مع ذلك من باب جدلاً واحد اللي يسلم، مع ذلك احنا عندنا أدلة أخرى على وجود الواجب. أفرض واحد صار عنده تشويش، صادف بعض الأحيان الإنسان عنده تشويش، يعني هذه المسألة المادة والطاقة بعد ما يقدر يستوعب، تقدر تستدل تقول هذا عز تر ما بدنا نفعل فيه، خلينا نسلم بكل الاحتمالات في هذا المجال، نبدأ في الدليل آخر على إثبات وجود الله، هذا ما يقدر يلغي البعض، صحيح؟ من هذا الباب يعني من باب الإقناع، هو الباب أنه احنا نريد واقعا نسلم ونقبل أنه هو هذا واجب. فتو لا يعبروا لو سلمنا جدلا. رابعا ان فرضية التطور، هذه الفرضية الاخرى اللي قلنا في علم الاحياء، في علم الاحياء يقولون انه الحياة وامثالها تبدأ من كائنات غير حية وانه تتطور تدريجيا وتتكامل، يعني تبدأ من الاضعف ثم تتكامل ويكون السبب بها هو نفس ذلك الأضعف. يقول إن فرضية التطور بالإضافة لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة العلمية الكافية وقد رفضها الكثير من العلماء الكبار، فإنها لا تعارض الإيمان بالله. نظرة التطور أتوقع يقصد بها ما منسوب إلى داروين من نظرية النشوء والارتقاء يسمونها، أنه تبدأ من خلية بسيطة الموجودات ثم هي فيما بينها من خلال المصادفات تتطور وتتطور وتتطور حتى تبلغ إلى هذه المرتبة الحية، المرتبة العالية من التعقيد. هكذا هناك نظرية تقول هكذا، هذه النظرية صار لها رواج في المنطقة، وهي عن النظرية في ظن طيات هذه النظرية حسب ما أتذكر يقول أصل بداية الإنسان ما كان إنسان وإنما كان قرد وإلى آخره، هذا جزء من النظرية. أصل النظرية يمشينا على ماذا؟ على أنه البداية الكون وحتى هذه الموجودات المعقدة دي بدأت من خلية واحدة، وهذه الخلية تدرجت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى. واضح إن شاء الله؟ ماكو شيء يوجدها ويعدمها ويدبرها، وهذه أول مرة يقول هذه النظرية ما مقبولة عند الكثيرين. ثانيا هذه النظرية حتى ما يؤمن بها يمكن أن يؤمن بوجود الله أيضا، لأنه يفترض أن الله سبحانه وتعالى هو الدبر وهو أمد هذه الخلية بهذه التطورات، حتى لو كانت بداية في الكون هكذا، لكن مو معنى العلة محصورة فقط في هذا، صحيح؟ يعني بداية الإنسان من ماذا؟ من نطفته ومن إذا يؤمن، ما هذا بداية الإنسان؟ هذا ما هو مانع أن تكون هذه بدايته،
بداية المادية ضمن هذا الوضع المادي هذا، ولكن كله خاضع للإرادة الإلهية والتدبير الإلهي. ليش نقول لابد يكون خاضع للتدبير الإلهي؟ لأن هذا ما عنده عقل ولا عنده علم، هذا النطفة ما عنده علم ولا عنده عقل ولا عنده حكمة ولا عنده تدبير ولا عنده قدرة، شلون تقدر هي تمشي هذا الأمر؟ هذا التطور اللي يصير تدريجي، تنتقل الى علقة، العلقة الى مضغة، المضغة الى عظام، ثم العظام تكسى لحما، ثم يصير بهذه الخصائص، ثم يطلع الانسان، ثم يتطور يتكامل تدريجيا الى ان ينهض، بحيث بعض الاحيان من كثرة الكمالات اللي عنده ياخذ الغرور فيتطاول حتى على ربه. هذا الانسان هو هذا مو معقول انه النطفة كان عنده هذه الطاقة وكان عنده هذه القدرة وكان عنده هذا العلم اللي هي قدر تطور القضية. وماكو مانع من ناحية مادية احنا نشوف القضية تبدأ وتنتهي هكذا، لكن مو معناه هي هذه المادة هي اللي اوجدت، لان نبين هذه الحركة حركة عاقلة، حركة حكيمة، حركة ناشئة من عندنا دقيقة جدا. شو نصير يعقل اعتباطا زين؟ فيا ترى هذه المادة عندها هذاك العقل، هذه النطفة بها هذا العقل وبها هذه القابلية وبها هذه القدرة وبها هذا العلم؟ ما به. فلا بد تكون هاي النطفة إلا مادية لوجود الإنسان. فمثل ما نقول هذا الكلام بالنطفة، مثل ما نقول هذا الكلام بالبذرة والشجرة، نقول هذا الكلام حتى لو كان في بداية الكون على نظرية النشوء والارتقاء، حتى لو كان صحيح، حتى لو كان صحيح، وقال أن داروين هو كان مؤمن بالله، هو صاحب هذه النظرية كان مؤمن بالله. يعني هذا يرصد طبيعة التدبير الإلهي للكون، مو أنه يفترض أنه لا يوجد إله وأنه الكون هو صار فقط من خلال هذه المادة، من خلال هذه الخليقة. شفتوا؟ هذه نقطة جدا حساسة. فالإنسان لا يخلص. شوفوا هذا حديثنا أيضا رجع إلى ما يشبه مناقشتنا لقانون المادة والطاقة. يعني هذا يعالج الشأن المادي للقضية، ولكن الشأن المادي ما يصلح أن يفسر القضية تماما. ليش؟ لأن احنا نشوف الحركة معقدة، يعني ما يمكن أن تنظر إلا من علم عالي جدا، إلا من قدرة عالية جدا، إلا من دقة وإتقان عالي جدا، صحيح؟ زين، هذه المادة يمكن أن يعني تكتنف في داخل هذه الخصوصية؟ طبعا لا، من وجدانكم ما معقول أن المادة أداة العقل، صحيح؟ إذا لا فمن اللي أوجده؟ فتبقى الحاجة إلى الله، ويبقى هذا شاهد على تدبير الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبقى هذا التفسير صحيح في حدوده، في حدوده، يعني في ظن يقول حركة المادة تكون هكذا، فرصد لحركة المادة، من أنت ترصد حركة المادة بمعنى هي المادة تحرك، مثل ما واحد يشوف سيارة والسائق اللي يسوقها يحركها بالكنترول، السيارة تتحرك بالكنترول، هذه القضايا واضحة أصبحت الآن، ممكن كلش طبيعية. من تتحرك بالكونترول شفت السيارة تسير مسير دقيق ومنظم، هل يعقل أن هذه السيارة هي نفسها قاعد تسير نفسها بنفسها؟ واضح أنها تسير، حينما تواجه شيء اللي يمكن تصطدم به وتتهشم أو تهشمه هي تلف عنه تتحول عنه ثم ترجع مسيرها على بشكل طبيعي. أنت بمجرد أن ترصد هذه الظاهرة تقول هذه السيارة هي تمشي، تقدر تاخذ فيلم كامل للسيارة وتشوفه شلون مشت وشلون بدأت وشلون انتهت، لكن هذا الفيلم الكامل ما يعبر عن انه العلة والسبب لحركة السيارة هو فقط في حديد السيارة والمواد المعدنية الموجودة بالسيارة، لابد هناك توجيه، لانه هذه السيارة ما بيها قدرة، هذا الالات الموجودة بها ما بيها ذيك القدرة ولا بيها ذاك العلم اللي يصلح ان يفسر هذه الحركة المنظمة. تفتوا؟ كذلك هذا الأمر بالنسبة إلى تاريخ المادة، قد يكون تاريخ المادة بدأ مثل ما يقول جامع، لنفترض أنه بدأ هكذا، لكن معنى ذلك أنه هي المادة متى صنعت نفسها، وأنه أنها استغنت عن إيجاد الله سبحانه وتعالى لها وتدبير لها. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. لأن الشبهات بعض الناس يفترضون انه هذه الشبهات علمية وانه الدين ما يقدر يجاوب عنهم لانه ما يعالجهم وان هذا ما وردت بالقرآن او بنصوص اهل البيت، وكأنه هو هذا غاية العلم هنا وصلت وسدت الباب على الدين، هكذا بعض
يعني عن جهل وبساطة بعض الناس يتخيلون الأمر هكذا، بينما إحنا من الدقق به بشكل علمي يفتضح أمر يبين الله أنه هذا في جانب ذات في جانب آخر. واضح إن شاء الله؟ نعم. من باب الفرق جدنا. نعم جدنا نعم.
بس هذا الشيء اللي في المرحلة المتقدمة أحس من الكمال أكثر من هذا.
نعم.
نحن الإنسان بكمال أكثر من إيش كنت في البداية.
نعم.
مش هون إيش أصلاً الشيء؟ ما بدي ما بدي أصلاً.
أي حسنت هذا إشكال الكلام بالبداية.
هي عنده هاي.